بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. قال: رواه أحمد والنسائي بمعناه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن فريضة الحج إذا وجبت على إنسان ولم يتمكن من السعي لعجز أو كبر فإنه ينيب من يحج عنه، وهكذا لو مات الإنسان بعد أن وجبت عليه فريضة الحج، يعني كان مستطيعا لكنه لم يتمكن من أداء الحج وعاجله الأجل ومات، فهذا يحج عنه وليه. وهذه الأحاديث أصل في إثبات النيابة في هذه العبادة، إذ الأصل أن الإنسان يؤدي الواجب عن نفسه ولا ينيب غيره، والأصل أيضا في كثير من العبادات أنه متى ما عجز الإنسان عن الأداء تسقط عنه تلك العبادة. لكن السنة جاءت في بعض العبادات كالصوم وكالحج بأن الولي يقوم مقام الأصل وأنه يؤدي عنه تلك العبادة أو أنه يؤتى بمن يقوم مقامه بأداء العبادة ويدفع له لكي يقوم بتلك العبادة. جاء هذا في الحج ونصت عليه الشريعة الإسلامية، بل جاءت فيه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء ذلك أيضا في الصوم، وإن كان أهل العلم اختلفوا في صوم الفريضة، أما صوم التطوع أما صوم النذر فباتفاق بين أهل العلم على أن الولي يقوم مقام وليه في أداء الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على ذلك. وكنا فيما مضى من دروس تناولنا الكلام على وجوب الحج على الفور، وساق المصنف رحمه الله عددا من الأحاديث بين فيها أن الحج يجب على الفور، وعرفنا مذهب الأئمة في ذلك، فمنهم من قال بوجوب الحج على الفور استنادا إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج في السنة التاسعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أداه في السنة العاشرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحج لا يجب على الفور بل هو على التراخي، معتمدين على ما ورد من أن الحج فرض في السنة السادسة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. لكن كثير من الآثار تحث على الإسراع وأداء الفريضة، وكنا انتهينا عند قوله مما استدل به المؤلف قوله عليه الحج من قابل، قال هذا في من شرع في الحج لكنه حيل بينه وبين الحج، من كسر أو من كسر أو عرج، يعني أثناء أدائه فريضة الحج ولم تمكنه من إتمام الحج، فإن هذا عليه أن يحج من قابل، يعني من السنة المقبلة إذا زال عنه ذلك العذر. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال بفورية الحج، كون النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الحج من قابل، يعني ما أمهله أكثر ولم يقل له فعليه الحج فقط، مما يدل على أن الحج يلزم على الفور. قال ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول والثاني ظاهرة، وهي قوله من وجد زادا وراحلا ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال ووجهها من حديث من كسر أو عرج قوله عليه الحج من قابل، قال ولو كان على التراخي لم يعين العام القابلة. ووجهها يعني ووجه وجوب الحج من قابل من أثر عمر ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهر، وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، كلهم يقولون إن الحج يجب على الفور. ومن أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر، وهؤلاء من أئمة الزيدية يقولون بوجوب الحج على الفور. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة. ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب أنه على التراخي، أو إنه على التراخي، أي قالوا إن الحج يجب على التراخي. والقائلون بالوجوب على الفور عرفنا أدلتهم التي ذكرت، أما من قال بالوجوب على التراخي قال احتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج سنة عشر، وفرض الحج كان سنة ست أو خمس. لكن القائلين بالفورية لم يسلموا بأن الحج فرض في هذه السنة، يعني السنة السادسة أو الخامسة، بل قالوا بأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة. وعلى التسليم بأنه فرض في السنة السادسة فقد كان ثمة ما يمنع من أداء النبي صلى الله عليه وسلم الحج في ذلك العام، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يدخل مكة لعدم أمن الطريق ولحيلولة الكفار بينه وبين دخول مكة. وقد عرفنا أنه في السنة السادسة من الهجرة منع من دخول مكة إلا بعد أن أبرم بينه وبين المشركين عهد وأذن له أن يأتي إلى مكة يقيم فيها ثلاثة أيام لا أكثر، مما يدل على أنه غير قادر على أداء الحج، فهذا لا يصلح أن يكون دليلا على التراخي. وأما من قال إن الحج فرض في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في ذلك العام وأخر حجه إلى السنة العاشرة، فقد أجاب القائلون بالفورية أن ثمة ما يمنع من أداء الحج، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوفد أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليحج بالناس في ذلك العام، وأن الحج في ذلك العام لم يكن موافقا الوقت وقت أداء الحج، لأن مشركي مكة كانت لهم نسيئة ينسئون فيها الشهور وينسئون فيها الأشهر الحرم، فصادف أن كان الحج في تلك السنة بموجب نسيئتهم في شهر ذي القعدة. ولأن البيت كان يطوف به المشركون ويشارك المشركون الناس في أداء الحج، ولأن ثمة عادة كان الناس اعتادوها ويطوفون بالبيت عراة، كل ذلك أسباب منعت النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى الحج، ولذلك أوفد أبا بكر رضي الله عنه وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة فعلمها علي رضي الله عنه وطلب منه أن يبلغها عنه في موسم عام 90 من الهجرة، وأن يمنع المشركين من شهود الحج، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ولما خلت هذه الموانع ولما سلم الحج من هذه المنغصات، بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأداء الحج وقضاء التفث، ولذلك فلا تأخير ولا تراخي. قال إيه، لكن حجة النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله له أن تكون في وقتها وفي محلها. قال واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج سنة 20، وفرض الحج وفرض الحج كان سنة 60 أو 50. قال وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة 20 فلا تأخير. ولو سلم أنه فرض قبل 10 فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة. فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر. ومحل النزاع التراخي مع عدمه.
تبع عمة القضاء والمشركون والأركان كلها والمشركون إلى محلها.
في عمرة القضاء كان الاتفاق أن يبقى النبي في مكة كم يوم، وكان أهل مكة قد خلوا مكة له، فما كان معه غير المسلمين، ولذلك هم صعدوا في الجبال وخرجوا من مكة وقالوا والله لا نبقى في مكان أو لا يجمعنا مكان مع محمد. وهذا كله من فضل الله عليه أن طهر له البيت وأن أبعد عنه غير المسلمين، ولذلك بقوا 3 أيام ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد فتح مكة مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذاك الوقت لم يكن المشركون، يعني لم يرد من النصوص ما يمنع المشركين من الطواف بالبيت بعد فتح مكة في السنة 8، لكن لما نزل الحج في السنة 9، لأن الطواف في العمرة يسير ويمكن يعني أن يطوف الإنسان ولا يشترك فيه مع الكفار في بعض المشاعر. أما بالنسبة للحج فلأنهم كانوا يخرجون ويأتي الناس من كل صقع ومن كل أرضين، لذلك الاختلاط والاشتراك بالمشركين كان لا من الأمور التي لا بد منها. والصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه الحج في السنة 8 ولا في 7 ولا في 6، وإنما كان فرض الحج في السنة 9 من الهجرة، ولذلك لم يشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين في أداء النسك. ثم قال رحمه الله باب وجوب الحج على المعضوب. ومعنى المعضوب يعني المصاب، المريض، ذو العاهة، الذي لا يقوى على السعي. وهنا يذكر أهل العلم أمرين، يقولون الحج فيه وجوبان: وجوب بمعنى شيء يلزم في الذمة، وسعي وهو الخروج وقصد بيت الله. فكل مسلم مستطيع يلزمه الحج في ذمته ويكون واجبا عليه، لكن إنما يسعى ويخرج ويؤدي هذا النسك إذا كان قادرا على السعي، أما إذا كان غير قادر على السعي فينيب من يحج عنه. ولذلك قالوا إن الحج لما كان عبادة مالية بدنية جازت فيه النيابة، يجوز للإنسان أن ينيب غيره متى ما ملك الزاد والراحلة، ومتى ما كان مسلما مكلفا حرا، لأن الحج لا يجب على غير المسلم، ولأن الحج لا يجب على غير البالغ العاقل، وإن وقع منه جاز على أنه نافلة، يعني حج الصغير يصح منه لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، فمتى ما بلغ تعين عليه أن يؤدي حجة الإسلام، وما أداه من نسك قبل البلوغ فهو على سبيل التطوع والنافلة. وكذلك الفقير إذا أدى الحج أجزاه عن حجة الإسلام، والأصل أنه لا يجب عليه، لأن الله تعالى يقول لمن استطاع إليه سبيلا، فإن تحمل المشقة وأدى الحج أوجب أسقط عنه وأجزاه، وإن كان هو في الأصل ليس بواجب عليه. وكذلك المرأة التي تملك الزاد والراحلة، عند كثير من أهل العلم يجب عليها الحج لكن لا يجوز لها السعي إذا لم تجد محرما، فإن أدت الحج بدون محرم أجزاها عن حجة الإسلام. وأهل العلم مختلفون في مسألة هل تكون عاصية لأنها أدت الحج بدون محرم أو لا تكون عاصية، استنادا إلى قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها محرم أو ذو رحم محرم، فقال إن امرأتي إني اكتتبت في غزوة كذا وأن امرأتي خرجت حاجة، فقال له عليه الصلاة والسلام الحق بامرأتك. ففي الحديث أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ومفهومه أو دلالته على أن من فعل ذلك فهو عاصٍ مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلحاق الرجل بها لكي يرفع عنها الإثم، فلو حجت وهذه حالها، هل تكون آثمة مع أنهم متفقون على أن حجها مجزين، يعني يغنيها عن حجة الإسلام؟ إذن فالحج يتعين إذا توفرت الاستطاعة، وقد يتخلف الوجوب وجوب السعي إذا مثلا لم يأمن الطريق، إنسان لا يستطيع أن يأتي إلى الحج لأن الطريق غير مأمونة، وجب عليه الحج، إلا أن ابتلي بدولة وبحكومة لا تسمح له بالخروج، وربما أدى خروجه إلى العقاب وإلى السجن وإلى مصادرة الأموال وغير ذلك مما يرتكبه كثير من الدول، ويتعسفون مع من يريد الحج. فمثل هذا ما دام ملك الزاد والراحلة الحج في ذمته، لكن تبقى المسألة في مسألة السعي، فهل يسقط عنه الحج؟ الجواب لا يسقط عنه الحج ما دام توافرت فيه الشروط الشرعية، وإنما مثله عليه أن ينيب من يحج عنه، حيث تعثر وتعذر عليه السعي. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه الناس لها ويفرقوا بين الوجوب ابتداء وبين السعي وجوب السعي. ولذلك المرأة إذا لم تجد محرما وعندها الزاد والراحلة تدفع لمن يحج عنها ولا تخرج لكي لا ترتكب محظورا. نعم. إذا ناب وزال العذر بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الربا ولا يطلب منا الربا، لأننا نحن عندما قلنا المرأة مثلا امرأة سنت وصارت امرأة كبيرة وخشيت أن تموت ولم يكن لها محرم، ودفعت لمن يحج عنها، ثم بعد ذلك تزوجت أو وجد لها محرم بعد أن حج الناس عنها، لا يلزمها أن تحج مرة ثانية، لأنها قد أدت الفرض، ولأن من قام بأداء الفريضة قام بأداء الحج نيابة عنها، وأهل العلم يقولون إن الواجب قد سقط عنها، فما دام قد سقط الواجب لا يلزم إعادة الحج مرة أخرى. نعم، ما سمعت. إيه، يقول المرأة لا تملك المال، فهل يلزم زوجها أن يعني يدفع لها ما تحج به؟ الجواب لا. المهم هذا الموضوع ليس في المرأة فقط، بل يقوله أهل العلم حتى في الابن والأب. إذا كان الأب لا يملك الزاد والراحلة، يعني ما عنده، والابن عنده، لا يلزم الابن أن يدفع للأبي، بل يقول أهل العلم أكشي أكثر من هذا، قالوا لو أن الابن دفع للأب لا يلزم الأب أن يقبل ذلك، لأن الله إنما أوجب الحج على الإنسان من ماله، ولا يلزمه أن يقبل ذلك التبرع. هذا ما نص عليه أهل العلم في هذا. إذا كان الواجب ما يلزم فالتطوع من باب أولى. ها؟ لا، مال زوجها ليس مالها، بدليل انها لا تتصرف فيه، يكون لها مال، ترث مالها من ابيها، ترث مالها. الان لو ورثت مالها من ابيها، قال لزوجها انه ياخذ المال ويتصرف فيه. ها، لو ان امرأة ورثت مال من ابيها، لا، ما ليس له ان يتصرف، ما هو من حقه، كما أنها ليس لها أن تتصرف في مال زوجها، كذلك ليس لزوجها أن يتصرف في مالها، فهو يلزمها الحج أن تحج من مالها. ما يلزمها الحج ما دام ما هي عندها، ما يلزمها الحج، لكن إذا أراد زوجها أن يتبرع لها وقبلت تحج، ما في شيء. نحن نقول نتكلم في حالة ما لو لم يتبرع الزوج، قال لا أنا ما عندي، حجي من فلوسك، لا يلزمها الحج، لكن لو تبرع لها وقبلت فذلك خير إن شاء الله. نعم. نحن قلنا في حالة ما لو دفع له والولد والأب رفض، قال ما أريد مالك، ما يلزمه أنه مجرد عرض المال عليه أنه يجب عليه أن يأخذه، لكن إذا ملك المال وجب عليه الحج. ماذا قوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت ومالك لأبيك. هذا لما جاء الرجل يشتكي، لكن إذا كان الأب عنده صنعة، هذه الصنعة تغنيه. نعم، لا تبلغه درجة الغنى، إنما هذا يكون في حالة الحاجة، وهو محتاج إلى القوت، محتاج إلى الأشياء الضرورية، لكن الحج لابد أن يكون عن غنى، ما هو عن أشياء ضرورية. ولذلك الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما غير المستطيع إذا كان فقيرا غير مستطيع لا يلزمه أن يستلف، ولا يلزمه قبول من تبرع له به ولو كان ابنه، لأن الأمر مرتبط والواجب متعلق بالغني وهو ليس غنيا. ايه، ما فهمت سؤالك. الزوجة عندها المال والزوج ما عنده، هو لا يلزم انه يخرج معها للحج، يخرج معها ولدها، يخرج معها أبوها، يخرج معها أخوها، المتعلقة به تبذل له، تدفع له حق الحج، إن قبل يخرج معها، ما قبل ما يلزمه. إذا ما حجت تنيب من يحج عنها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، يعني لا يستطيع الركوب والسفر. هذا الرجل وجبت عليه فريضة الحج لأنه قادر وعنده مال، لكن ما يستطيع الخروج لكبر سنه ولعجزه عن الركوب. ومثله في هذه الأيام بعض الناس مثلا يملك المال لكن لا يستطيع الوصول أو السفر، لأن الطائرة الوسيلة التي مثلا توصله هي الطائرة، وهو ممنوع من ركوب الطائرة لمرض يكون عنده بعض الأمراض، وينصحه الأطباء بأنه لا يصلح له أن يركب الطائرة، وليس ثم وسيلة غير ذلك، والسفينة ربما تكون أشد صعوبة. ففي هذه الحال إذا قرر الأطباء يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه، أي فتولي النيابة عنه في الحج. ونحن نعلم أن الذي ينوب عن غيره في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا. والأمر الثاني، لا يلزم أن ينوب الذكر عن الذكر، وإنما تنوب المرأة عن الرجل وينوب الرجل عن المرأة. وكذلك لا يشترط في النائب أن يكون قريبا أو أن يكون محرما أو أن يكون عصبة، فيجوز للأجنبي أن يحج عن الرجل أو عن المرأة وإن كانت أجنبية. وأيضا الأصل في النيابة أن يكون النائب متطوعا، لكن لو تولى النائب أداء النسك بمقابل فذلك جائز أيضا. هذا كله من سماحة الإسلام وسهولته في هذا الموضوع. قال فحجي عنه. الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم. والمرأة الشابة التي جاءت هي التي ذكرت في حديث ابن عباس، وكانت هذه المرأة قد تعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قادم من المزدلفة متجه إلى منى قبل أن يرمي الجمار، يعني كان محرما، والمرأة كانت محرمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف وراءه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. ويقول أهل العلم إن الفضل كان رجلا شابا، وكان رجلا جميلا، وكان رجلا وسيما، وبينما هم على طريقهم إلى الجمرات وإذا بالمرأة تعرضت له وسألته، فأجابها بما مر بنا من أنها لها أن تحج عن أبيها ما دام أبوها قد وجبت عليه فريضة الحج. قال إن امرأة شابة من خثعم جاءته فقالت إن أبي كبير، يعني رجل كبير، وقد أفند، أي أصابه الفند بمعنى الهرم والشيخوخة، وتعدى في سنه قدرة أداء النسك، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها. إذن فالحج بالنسبة له واجب على اعتبار أنه ملك الزاد والراحلة، لكنه لا يستطيع الأداء بمعنى لا يستطيع السعي، فيجزي عنه أن أؤديها عنه، يعني أن تؤدي النسك عن أبيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، يعني لك أن تحجي عن أبيك. فهذا دليل على أن المعطوبة أو أن المعضوبة وأن الرجل الكبير والشيخ الكبير والهرم والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كل هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة وجب عليهم الحج، وعليهم أن ينيبوا من يحج عنهم. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل. والمراد بالرحل يعني الدابة. ونلاحظ في هذه الرواية أن رواية ابن الزبير أن السائل رجل من خثعم، وفي رواية ابن عباس ورواية علي رضي الله تعالى عنهم أن السائلة إنما هي امرأة. فقد يكون هذا ضرب من الاضطراب والتعارض، وأهل العلم يقولون يحتمل أن يكون هذا يعني الاختلاف، بعضهم قال رجل وبعضهم قال امرأة، وعندئذ تكون بعض الروايات أرجح من بعض. ويحتمل أن يكون السؤال قد تكرر، أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له بالسؤال في أكثر من موضع، وأن مرة سأله رجل ومرة سألته امرأة، وهذا وارد، الاحتمال هذا وارد. وعليه إذا تكررت المواقف فعندئذ يزول التعارض إلا تعارض ما دام الأمر في مواقف مختلفة. أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه. وقوله والحج مكتوب عليه يعني إن الله فرض عليه الحج وأن شروط الحج متوفرة فيه. أفأحج عنه؟ فقال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. فهذا دليل على أن المعضوب وأن الشيخ الكبير وأن المريض إذا كان غير قادر على السعي إلى الحج ينيب عنه من يحج عنه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن المسألة أو أن السؤال تكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى أجاب المرأة جوابا مقتضبا، وفي حديث ابن الزبير كان الجواب مفصلا. نعم. ها؟ اي ما فهمت السؤال. اذا توفي الوالد ولم يحج، اذا كان الوالد يملك قيمة الحج قبل وفاته ملك ذلك، يتعين على الاولاد ان يخرجوا من ماله ما يكفي لأداء الحج ويحج بذلك المال عن الوالد. ما دام ملك الزاد والراحلة فعندئذ يكون الحج في عنقه وفي ذمته، وإذا مات فهو دين في ذمته. وقد جاء في كثير من الأحاديث فحق الله فالله أحق بالقضاء، فيتعين أن يكون دينا في ذمة الوالد يخرجه عنه أولاده من ماله. فإن كان الأب لا مال له وفقير طول عمره ما وجب عليه الحج، لكن متى ما ملك الزاد والراحلة ولم يحج وتأخر، إما أن يكون ذلك بتفريط منه وتسويف، وإما أن يكون ذلك بسبب منع الطريق أو غير ذلك، فيبقى في ذمته وعلى ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الحج.
هو طلب الجواب.
ها؟
هذا الحج عن حافظ عبد الملك.
إيه.
وكان من هو بحج. هل يسقط
النيابة؟
كان طلب الحج عن الحج. هل يسقط الجواب؟ لحد جاهز.
إذا كان هو غير قادر على السعي يكون النيابة تكون على الوجوب، لأنه هذا عاجز عن أداء الحج. نعم. ها اي اي يكفي الحج مرة واحدة هو المطلوب، مو بلازم انت تحج عن ابيك، ادفع المال لمن يستطيع ان يحج عنه مرة ثانية. ادفع المال لرجل في الاردن، لرجل في الحجاز، لرجل في المدينة، لرجل في يحج عنه، مو لازم انك انت لازم تحج عنه مرتين. احنا قلنا انه النيابة تصح من القريب ومن الغريب، واضح؟ نعم. ايش ايه هذا القيد ليس له مفهوم. اذا كان الغريب يحج عنه، وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبهه بان كما يلزم على الاولاد اذا مات الاب وعليه دين ان يسددوا عنه، كذلك يلزمهم ان يحجوا عنه. هذا المراد. قال فاحجج عنه. قال رواه احمد والنسائي بمعناه. يقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى شارحا لهذه الاحاديث، قال حديث علي: اما حديث ابن عباس فقد اخرجه كما قلنا الجماعة، ولذلك لم يتعلق يتعقبه بشيء. واما حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد رواه احمد والترمذي وصححه. يقول الامام الشوكاني معلقا على هذا الخبر: قال حديث علي اخرجه ايضا البيهقي، يعني في سننه الكبرى. قال وحديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ: ان اسناده صالح، اي صالح للاحتجاج، وقد رواه احمد والنسائي. قال وقوله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج، قال قد اختلف هل المسؤول عنه رجل او امرأة، قد اختلف هل المسؤول عنه رجل او امرأة. ان فريضة الله في الحج ادركت ابي. هل السؤال اولا السائل كان امرأة ولا رجل، وهل المسؤول عنه، يعني بعض الروايات جاءت ان امي، وهذا الاختلاف لا عبرة فيه، لان الحكم الذي يجري على على الاب يجري على الام، ولان الحكم الذي اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لا اثر للذكورة او الانوثة فيه. قال قد اختلف هل المسؤول عنه رجل او امرأة، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل، ففي بعض الروايات انه امرأة، وفي بعضها انه رجل. قال وقد بسط ذلك في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر جمع الطرق وذكر الاختلاف، وكما عرفنا ان هذا الاختلاف لا اثر له. قوله شيخا، قال الطيبي هو حال، يعني لماذا نصب كلمة شيخا، ليش ما قال شيخ؟ والمعنى انه وجب عليه الحج بان اسلم وهو بهذه الصفة، يعني حال كونه شيخا. قوله قال فحجي عنه، قال في رواية للبخاري قال نعم، يعني ما قال حجي عنه، اكتفى بقوله نعم إجابة على سؤالها أفأحج عنه، قال نعم. قوله وقد أفند، قال بهمز مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس الفند بالتحريك الخرف يعني صار رجلا مخرفا، عقله زال، او في معظم الاحيان. قال: الخرف وإنكار العقل بهرم أو مرض، والخطأ في القول والرأي والكذب كالإفناد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تكذبوني وتنسبوني إلى إلى الخرف. قال: ولا تقل عجوز مفندا، لأنها لم تكن ذات رأي أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الكلام على سبيل التغليب، وإلا فكثير من النساء لهن من الرأي، ها، إلا أن هذا مما يقوله بعض الناس. قوله: وفنده تفنيدا، أي أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده. أكذبه وعجزه وخطأ رأيه، هذا كله كلام مين؟ في القاموس. قال: قوله أنت أكبر ولدي، قال: فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده، وهذا قلنا على سبيل المشروعية، وإلا فلو قام به أي واحد، بل لو قام به الغريب لكان ذلك قوله أرأيت إلى آخره. قال: فيه مشروعية القياس وضرب المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت لو كان على أبيك دين، فهذا ضرب من القياس. قال: وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. قال: وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، لأن الدين متفق عليه أن الأب أو أن الابن يسدد عن أبيه، والإشكال كان في مسألة الحج وفي مسألة الصيام، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لهم المثل ويجري لهم القياس في ذلك. نعم. زكاة ايه؟ طبعا لأن الزكاة وضعها يختلف، هذا دين يتعلق بالمال نفسه، ولا بد من دفعه. أما مسألة ما يتعلق بالحق في ذمة الميت، هذا الذي يجري فيه القياس، لأن المال الزكاة، زكاة المال متعلقة بالمال نفسه. ولذلك لو توفي الأب فإنهم قبل أن يقسموا التركة يخرجوا ما يتعلق بها من زكاة. قال: وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة. قال: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج عن الولد، هكذا يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج. قال: وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية، كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاء الكبير. وأي وجه في الاختصاص إذا كان الخبر جاء في أكثر من وجه فماذا نقول في رواية ابن الزبير التي فيها التصريح بأن هذا واجب من باب أولى؟ فكيف تكون المسألة خصوصية؟ قال: وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاء الكبير، قال: حكاه ابن عبد البر، قال: وتعقب يعني هذا الرأي بأن الأصل عدم الخصوص، لأن أحكام الشارع الأصل فيها العموم. وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد حجي عنه وليس لأحد بعده، قال: فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما، لضعف إسنادهما مع الإرسال، وهي لا تقاوم رواية الجماعة. والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن، لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرما، لبيك عن شبرما، فقال له: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهو دليل على أنه لا يختص الحج بالابن. والظاهر عدم اختصاص ذلك بالابن. قال: وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص به. قال في الفتح: ولا يخفى أنه جمود، يعني كأنه ظاهرية محضة كما يقول الفقهاء. وقال القرطبي: رأي مالك، أو رأى مالك أن الظاهر، أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن، فيرجح ظاهر القرآن. ما وجه المخالفة في حديث الخثعمية؟ يعني أنه يرى أن الأب غير قادر وغير مستطيع، وينطبق عليه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، واعتبر السعي من الاستطاعة. هذا ما يذكر في هذا الموضوع، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره. ترجح ماذا؟ حديث الخثعمية ولا ترجح القرآن؟ القرآن دلالته في هذا ظاهرة، لكن لا تعارض بينه وبين حديث الخثعمية، لأن الرجل عندما أدركه الإسلام توافرت فيه الشروط، وهو الاستطاعة، ملك الزاد والراحلة كما جاء أو كما سيمر بنا في تفسير الاستطاعة. وأما السعي فهذا شيء زائد على الإيه؟ على الاستطاعة، ولذلك يتعين عليه الحج وينيب غيره. واليوم ولله الحمد الوسائل المتوفرة تمكن كثيرا من المعضوبين من أداء فريضة الحج، فهو يمكن نقله بوسائط واستخدام الوسائل الطبية وغيرها في تمكينه من أداء الحج لو شاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.